نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفز، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله لعلي حكيم. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ثم فلتعلموا أن نعم الله علينا تترى، يكذب مدع حصرها ويعجز مؤمن عبدها، نعم تترادف حلقاتها تقول اللاحقة للسابقة أختي أختي، نعم في شؤون العبادات والدين، في شؤون العبادات والدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعم أخرى في وسائل الفهم وحسن التعايش، ونعم في تسخير البشر بعضهم لبعض، ونعم ونعم ونعم، يخص ربنا بها هذا ويمنح ذاك، ويقدر على هذا ويمنع ذاك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تسخير العباد بعضهم لبعض من أعظم منن الله على خلقه، وأكثرها ابتلاء وامتحانا في الوقت ذاته. ألا وإن ثمة ظاهرة متفشية هي من نوع التسخير الذي من الله به على عباده، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نفاقها، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نفاقها حتى أصبحت من فرط اتخاذها عادة فحسب أن جعلت في منأى عن التأمل والتبصر والنظر المنصف في حقيقتها وحسن الإفادة منها، بل هي التفكر فيما يجب لها وما فرض عليها. إنها ظاهرة ليست وليدة الحاضر، ولكنها ليست قديمة الماضي، هي في مأزق من الأمر تترقب الأطروحات الجادة والبحوث المثمرة من على منابر التوجيه والإرشاد أو في المنتديات العامة والتوجيه الإعلامي. أتدرون أي ظاهرة هذه؟ إنها ظاهرة الخدم. نعم، إنها ظاهرة الخدم، إنها بحق ظاهرة، ولكن ليس هذا هو العجب، وإنما العجب أن تكون بهذا الحجم الكبير بين ظهرانينا دون أن تكون محلا لحسن التكليل وصحة الأسلمة لها. يعب الناس منها عبا لا يلوي الكثير منهم على شيء سوى أنها عادة وطبع وتفاخر وحب في الرفعة والشرف وحب التسلط والتشبه ببلاط السلاطين ونحوهم. إننا لو أمعنا النظر شيئا يسيرا لوجدنا أن هذه الظاهرة مترامية الأطراف، وأن الحديث عنها يعوزه الوقت الطويل بعد سبرها وتشخيصها من خلال استقراء ميداني واسع النطاق. ولكن على حد قول القائل، ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلنكتفي إذن بشجرات متفرقة التناثر حول ما يتعلق بهذه الظاهرة الجلة. فأقول أيها المسلمون، إن أول ما ينبغي أن يذكر به هو أن الله سبحانه قد من على أمة الإسلام فجعلها تابعة لا متبوعة، وأنه لم ولن يجعلها لقمة سائغة لتسلط أهل الكفر عليها في الجملة. وذلك عباد الله يظهر بوضوح لما نرمي إليه من خلال سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم شاسيات عاريات على رؤوسهم كأسلمة البخت العجاب، العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. إذن لقد رحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن لم يكن أمة أخرى وراءهم يكون نساء المسلمين خدما لهم كما صاروا خدما لنا عبر التاريخ. لقد كان الخدم فيما مضى هم المملوكين لمن يخدمونهم، وذلك بسبب الحروب الناشبة بين أهل الكفر وأهل الإسلام، وبقاء راية الجهاد في سبيل الله تطاول الزمان شامخة. وفي عصرنا الحاضر قل الرقيق واضمحل أمره إلى درجة لا تكاد تذكر في العيان، وصار الخدم كلهم من الأحرار. ولو فرضنا حقوق المملوكين والتي أوجبها الإسلام على الأسياد، ورأينا ما لهم من حقوق وواجبات وما عليهم من مثلها مما لم يحصل لكثير من الأحرار اليوم، لعلمنا سحق الهوة وعمق الجرح الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم. ولحلت عبارة الرجل المسلم مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إننا أيها المسلمون قبل أن نخوض في غمرات هذه المعرة، وقبل أن ندلل عليها ونكشف عوارها، يجدر بنا أن نذكر على اقتضاب إلى أهمية استغناء المرء بنفسه وتوكله على الله، وعدم سؤال الآخرين من خدم وغيرهم. وتلك لعمر الله مزية قل أن توجد في أوساطنا، فإلى الله المشتكى. يقول أحد الصحابة فيما رواه مسلم في صحيحه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدنا ليسقط صوته على الأرض ما يقول لأحد ناولنيه. ومن هنا فإن الاستغناء عن الخدم وعن الإكثار منهم غنيمة باردة، ولو لم يكن فيها إلا السلامة من عواقبهم والوقوع في سلبياتهم التي يقل الفكاك منها لكفى. ورحم الله الإمام أحمد حينما قال: السلامة لا يعدلها شيء. وعلى مثل قول الإمام أحمد نرشد كل مسلم على ألا يلجأ إليهم إلا في حالات الحاجة الملحة مع عدم استغفال السلامة وأنها مطلب. ونقول أيضا لكل مسلم شاخصة أحداقه مترائب إلى اتخاذ الخدم، ولكن بينه وبين حصول ذلك مسكنة وفقر تجعله أقرب في أن يخدم، تجعله أقرب في أن يخدم من أن يخدم. نقول له ولأمثاله: اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هنيهة: لتكون رضي البال شاكرا ولي نعمتك. اشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تواجهه من الطحن والعمل المجهد، فسألته خادما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن يعطيها خادما، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة الطفين؟ قال: ولا ليلة الطفين. رواه احمد. وليلة الطفين ليلة حرب ضرود دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذه يا رعاكم الله صورة حية من صور الاستغناء عن الغير، بيد ان في الناس فئاما لها ولع بمشاكلة الاخرين والسير في ركاب الجمهور منهم وحب التباهي مع قلة ذات اليد، فيطمعون في الاكثار من الخدم والتنويع منهم والتنويع فيهم. فلهؤلاء نقول: رويدكم مهلا، فمتاع الدنيا قليل. وتقنعوا بمثالين عظيمين يمكن من خلالهما حصول القناعة والرضا بالمقسوم والزهد في الدنيا والاكتفاء من الخدم بما يسد الحاجة. روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت إذا من الملوك. فيا لله العجب من قول ابن العاص رضي الله عنه. إذا ما أسهل ملك الدنيا وأحقره، فما بال أقوام لا يقنعون بمثل هذا. ألا تسمعون حجرة الله؟ المثل الثاني الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة. الحديث رواه الترمذي في جامعه. إذا سمعتم ذلك فمن هم إذن خدم الجنة؟ إنهم ولدان مخلدون وغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. حضرات المسلمين، من كان منكم متخذا خادما فليعلم أن عليه مراعاة أمور هامة. أولها اختيار الأمين الصادق، كما قال تعالى عن ابنتي شعيب حينما قال لأبيهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا يغيب عن بالنا أثر الأمانة والصدق في ذوات الخدم من خلال موقف يوسف عليه السلام من امرأة العزيز حينما قالت له: حيث لك. فكان الجواب: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كانوا يدعون السيد ربا، فهو يرى أن سيده أكرمه وأحسن مثواه، فلا يلوث ذلك بالتخون والفاحشة. أين الكثيرين عن هذا الأمر الجلل؟ أين اختيار خادم المسلم ذكرا كان أو أنثى؟ لله كم صرع، لله كم هم صرع الخدم غير المسلمين. وماذا عسى أن يجنى منهم دين غير ديننا، يحلون ما نحرم ويحرمون ما نحل، فضلا عما يقوم به جملة منهم إلى ما يسمى التبشير والدعوة إلى مللهم إبان غفلة من الجمهور. ألا وأين إحضار المحرم مع الخادم الذي يكون سببا بإذن الله في قلة الفواحش والبعد عن الزلل والأمن على النفس والعرض؟ ألا إن الكثيرين منا لا يبالون بالسائقين والخدم، امرأة مع سائق ورجل مع امرأة خادم، خادم تتكشف لمخدومها وسائق تتكشف له مخدومته، وكأنه من أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تساهل في الأمر واستخفاف به. وثاني الأمور عباد الله تكمن أهميته في عدم الركون إلى القدم في تربية الأطفال وكثرة محاكاتهم، ويزداد الأمر تأكيدا إن كانوا غير مسلمين، لأن من الأمور المسلمة أن كثرة المحاكاة تحدث مشاكلة في الطباع، ومن هنا يقع التأثر والتأثير في بني آدم. بل إن الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. سنجد الجمالين والبغالين فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، ونجد الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس بسبب المؤالفة وقلة النفرة. وقديم قيل: الطيور على أشكالها تقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. كل ذلك أيها المسلمون سبب في التأثير على الطفل، فضلا عن كون صحة الطفل النفسية والدينية ناتجة عن تفرغ الأم لطفلها وعدم إسلامه للأجنبي عنها. ألا وإن تركه الساعات الطوال مع الخدم لا يضمن تمتعه بالرعاية الدافئة التي يحتاجها كل حين. وثم دراسات نفسية كثيرة نشرت برامجها عبر جهات أكاديمية وأخرى تطبيقية كما يقال، كلها تتفق على أن جل الأطفال والصغار من ذوي المشاكل النفسية هم الذين عانوا حرمانا عاطفيا كبيرا في طفولتهم المبكرة بسبب غياب أمهاتهم عنهم وإسلامهم إلى الخدم. ألا ترون يا رعاكم الله كيف تكون حال الطفل إذا غابت عنه أمه؟ ماذا يحدث عندما يشاهدها بعد فترة غيابها؟ إنه يشد إليها بقوة، فحين تندفع إليه لترضعه يلتقمها بلهفة ويحاول أخذ حاجته بلهفة، ولربما خانته حاسة البلع فشرق وغف مع ما يصاحب ذلك من نظرات شزراء إلى أمه تدل على الشره واللوم دون استطاعة عن تعبير ذلك باللسان. فماذا عسى الخادم أن تفعل؟ إن قلبها ليس كقلب الأم وحنانها ليس كحنان الأم. ولا غرو عباد الله، إذ ليست النائحة المستعجرة كالمرأة التكلاء. أما ثالث الأمور أيها الناس فهو أن يتقي المرء ربه وأن يعلم أن أمر الخدم محسوم في شريعة الله، وأن هناك حدودا ينبغي ألا يتجاوزها المرء المسلم، ومن ذلك الحجاب الشرعي للخادمة. فلا يجوز أن تتكسب لذكور المنزل ولا أن تختلط برجاله أو أن تخلو بأحد منهم، وأن التباهي بالخدم النساء وكشفهن للعيان في الأسواق والأفراح والمستشفيات من باب التباهي وحب الظهور لهو أمر جد خطير، فيه من الإثم والوزر الشيء الكثير، فضلا عن كون ذلك مدعاة لفتنة الناس وجذب أبصارهم، ومن ثم الولوغ في حمأة هذا المنكر العظيم ووقوعهم في النظر إلى ما حرم الله. وكذا الرجل الخادم لا يجوز أن يخلو بالمرأة لا في منزلها ولا في سيارتها ولا أن تكشف وجهها له. أضيف إلى ذلك أمر الخدم بالتزام شرع الله إن كانوا مسلمين أو دعوتهم إلى الإسلام إن كانوا غير ذلك، مع التأكيد بحزم على وجوب الاستغناء عن الكفار لا سيما في جزيرة العرب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم منها. وكذا الظهور بمظهر القدوة الصالحة أمام الخدم، وذلك بالكرم والعطف والصدق والصف، إن الله يحب المحسنين. ثم الحذر من التساهل مع من لا يخاف الله منهم أو التقليل من خطورة أمرهم. ويزيد الأمر تأكيدا حينما يكون بعضهم من مرضى الأفئدة وممن يكون مظنة الانتقام وحب الإفساد من مثيري اللغط وهدم البيوت واستخدام الشعوذة والسحر وقلب ظهر المجن على البيت وأربابه ونشر أسرار البيوت وأحوالها إلى خدم البيوت الأخرى. وكم هم ترعى هذا التقصير، وكم هم ضحايا هذا الإهمال، إذ بعض الخدم إذا شبع فسق وإذا جاع سرق. ولا جرم، فقد قال مجاهد رحمه الله: إذا كثرت الخدم كثرت الشياطين. ووقائع المجتمعات وأحاديث المجالس تغص بها الحلوق وتطفح بها الأذان. ألا وإن هذا ليذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والخادم والمسكن. قال الخطابي وجماعة من أهل العلم: هذا الحديث هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي أن الطيرة منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفعل الصالح، رواه مسلم. إلا أن يكون للمرء دار يسكنها وهو كاره لها، أو زوجة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع ببيع أو نحوه. قال بعض أهل العلم: وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وأقول حفظكم الله، هذا الحديث وأقوال أهل العلم إنما هو فيما مضى من زمن الصدق والدين، فما ظنكم في هذا الزمن؟ سبحان الله، ما أبعد الليلة عن البارحة وما أشبه اليوم بما هو على العكس من الأمس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فاتقوا الله أمة الإسلام، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، العدل في القضايا من سمات المسلمين، وإعطاء كل ذي حق حقه هو مما أوجبه الله على عباده. وإن كان ثم مآخذ غير مرضية تفطر تارات كثيرة من الخدم، فإننا في المقام نفسه نشير إلى سمات متعددة من الحقوق والواجبات التي يستحقونها، ومن ذلك احترام قدرهم وأنهم بشر مثلنا، فنتلطف معهم ونرحم غربتهم، وأنه لولا حاجتهم إلى المال واكتسابه لما هان عليهم فراق العيال والسفر آلاف الأميال، فتطعموهم إذا طعمتم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، رواه البخاري. ولا تحقرن إطعام الخادم ولو لم يكن ذلك في صلب العقد بينكما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، رواه أحمد. وإياك أيها المرء أن تتوانى أو تتأخر في إعطائه أجرته في حينها، فلنفسه إذاك ولعن بها، كما تفرح أنت بمحصلتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. فعليك أيها المرء أن تتنبه لذلك، وإلا فاعلم أنك خصيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. فاتقوا الله يا أهل البيوتات، واتقوا الله يا أصحاب الشركات والمؤسسات والتعهدات، وأعطوا العمال والخدم أجورهم في أوقاتها المحددة، وإلا فأعدوا لمخاصمة نبيكم صلى الله عليه وسلم جوابا، وللجواب جلبابا حين ليس ثمة جواب ولا جلباب. وإياكم وضرب العمال والخدم، فقد ضرب أبو مسعود رضي الله عنه غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. فقال أبو مسعود: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن لو لم تفعل لمسك النار او لنفحتك النار. رواه مسلم والترمذي. ولم يكن الامر مقتصرا على مس اليد فحسب، بل وحتى اللفظ باللسان من شتم وسب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تدعوا على قدمكم. رواه ابو داود. وسمعت ام الدرداء عبد الملك ابن مروان قد لعن خادمه، فقالت ام الدرداء: سمعتك الليله لعنت خادمك حين دعوته، فقد سمعت ابا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. رواه مسلم. عباد الله، بما ان الشيء بالشيء يذكر، وحيث ان الحديث عن الخدم والاستخدام، فاعلموا ان هناك ثلة من اخواننا المسلمين يعيشون حالا لا يعرف من خلالها اي يراد بهم ان يعيشوا خدما او ان يعيشوا لا بشرا. امتدت اليهم اياد اثيمة، اياد اناملها صربية ودماؤها قد نزت من سلسلة حروب صليبية. ليس لهم هدف الا قتل من يقول ربي الله، فشردوا اخواننا المسلمين في كرسفها المسلمة، شردوهم وادخلوهم وشدوا الوثاق في كسوف المسلمة، شردوهم وأدخلوهم وشدوا الوثاق. مشردون هم أحياء في عداد الأموات، إذ ما الحياة بلا أمن ولا استقرار. ليس من مات منهم ذبيحا ولكن من يعيش منهم بالتشريد هو الذبيح. ألا من محير جوابا أو من محي ألبابا؟ ألا من آن لمتعلم ومن مستوجع لمستفرغ؟ مسلمون مهجرون منبوذون بالعراء وهم مذعومون، سقوفهم واقفة وجدرانهم نازة وغرفهم متساقطة، جبالهم حمم من القنابل والشظايا، وجيانهم جثث وهام حتى غدت أباطش. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين والبدار بالجهاد في سبيل الله بأموالكم لإيواء المضطهدين الزائدين عن حياض إسلامهم في أوطانهم. ألا وإن الإنفاق في سبيل الله والبذل فيه لإعلاء كلمة الله في طليعة أعمال البر التي وعد الله عليها بالجزاء العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد